برنامج هموم عراقية مع ضياء حسون.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من برنامج هموم عراقية. دعا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين يوم الثلاثاء خلال كلمة ألقاها في دعوة تمت بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية بمناسبة زيارته إلى برلين إلى اغتنام فرصة وجود أرض خصبة للاستثمار والعمل الجاد في العراق وسط دعم حكومي للجهود المخلصة الوافدة لبناء وأعمار البلد والمساعدة في النهوض بواقعه الاقتصادي والخدمي. وأعرب وزير الخارجية عن رغبته في العمل الجاد مع الجانب الألماني والاستفادة من التحولات الديمقراطية التي تؤكد ضرورة الاستفادة من هذه التجربة الغنية بالمعاني والعبر. بدوره أعرب رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية والوزير الفيدرالي السابق بيتر راسمور عن رغبة ألمانيا في العمل والاستثمار في العراق لما يتمتع به من أهمية من مقومات النهوض الاقتصادي التي يتوافر عليها. يأتي ذلك في الوقت الذي شهد فيه العراق هجمات صاروخية ضد أهداف غربية، حيث ضربات منفصلة تستهدف منشآت دبلوماسية وعسكرية غربية بينها سيارة تابعة للسفارة البريطانية في بغداد في عمليات على ما يبدو أنها وسيلة للضغط على حكومة الكاظمي التي تحاول محاربة الفساد، حيث استهدفت 3 هجمات منفصلة منشآت دبلوماسية وعسكرية غربية في أنحاء العراق يوم أمس حسب ما أفادت به مصادر أمنية ودبلوماسية الثلاثاء، في تلميح إلى تصعيد جديد بين السلطات والجماعات المتشددة. وفي حين لم ترد أنباء عن وقوع إصابات في أي من الهجمات، قال مسؤولون عراقيون أنهم يرون في التصعيد وسيلة غير مباشرة للضغط على الحكومة التي تحاول محاربة الفساد. وأفاد مصدر دبلوماسي أن عبوة ناسفة استهدفت صباح الثلاثاء سيارة تابعة للسفارة البريطانية كانت عائدة من مطار بغداد. وأضاف المصدر أنه لم تقع أي إصابات في الهجوم الذي وقع خارج المنطقة الخضراء شديدة الحراسة التي تضم السفارة البريطانية والبعثات الدبلوماسية الأخرى. وفي الوضع الاقتصادي، فقد كشفت أرقام مشروع موازنة العراق المالية للعام 2020 الجاري عن أن حجم العجز فيها غير مسبوق وهائل، حيث تجاوز نصف قيمتها لأول مرة. وكانت الحكومة العراقية قد وافقت بوقت سابق يوم الاثنين على مشروع موازنة البلاد المالية للعام الجاري وأرسلته للبرلمان لإقرارها. وفي ظل الظرف الأمني الذي يشهده العراق ودعوته الدول الغربية للاستثمار فيه، هل من الممكن أن يشهد العراق استثمارات أجنبية في وضع أمني غير مستقر؟ هذا الموضوع نناقشه مع ضيفنا من بغداد المختص في إدارة مؤسسات الدولة في الأزمات علي الفريجي. مرحبا بكم أستاذ علي ضيفا على أثير راديو سبوتنيك وبرنامج هموم عراقية.
أهلا وسهلا، شكرا للإستضافة.
مرحبا بكم مرة أخرى أستاذ علي. بينما وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين يطلب من ألمانيا الاستثمار في العراق، نجد أن هنالك هجمات مستمرة دائما تستهدف منشآت عسكرية ودبلوماسية غربية، كان آخرها استهداف للسفارة البريطانية في بغداد. كيف يمكن للعراق أن يجذب الاستثمارات الأجنبية في ظل ظروف أمنية غير مستقرة؟
واحدة من أهم الاستشارات اللي ممكن تبحث عنها أي نوع من الاستثمارات بغض النظر عن حجمها أو حتى القطاع اللي هي ممكن تهتم به، هو الوضع الأمني للمكان اللي ممكن تنتقل إليه أو يكون محطة لاستثمارات. فبمعنى أنه كان أجدر بالحكومة العراقية متمثلة بوزارة الخارجية أنه تفهم هذه المسألة بشكل سليم جدا. وإحنا نتكلم منذ عام 2006 لحد الآن، قانون الاستثمار اللي يعيد صياغته أكثر من مرة، وكثير من العوامل اللي كانت تطرح على أنها تلجئية للاستثمار، لكن أغفلوا لمسألة مهمة جدا وهي الوضع الأمني. الوضع الأمني لا زال قلق إلى حد ما، وممكن هناك تباين بين منطقة وأخرى. فبالتالي الدعوات اللي ممكن تطلق بشكل غير مدروس أو ممكن كأنه عبارة فقط عن أنه تأدية واجب، أيضا تقلق المستثمر أكثر من يعني أنه ممكن تكون جاذبة له. وهذه العملية استمرت، يعني كانت وزارة الخارجية في الحكومة الحالية وحتى في الحكومات السابقة كانت مسألة أنه الدعوة لدول ألمانيا وغير ألمانيا أنه ممكن تدخل سوق الاستثمار بالعراق، بمعنى أنه يجب أن تعود الحكومة إلى القاعدة الأساس وهي مسألة تهيئة البيئة الملائمة للاستثمار، وأيضا رسم خريطة استثمار أو خارطة استثمار موحدة بشكل دقيق جدا للمستثمرين اللي ممكن ينظرون على أنه الساحة العراقية الاقتصادية أو سوق العمل والاستثمار بفضلها الاستثمار أنه مهيئة أنه ممكن تدخل الاستثمارات بمراحل معينة بأماكن معينة ضمن ضوابط، وممكن هناك يعني كثير من العوامل اللي ممكن تكون أيضا مشجعة.
أستاذ علي، العلاقة المتبادلة بين الاستثمار والاستقرار الأمني، هل يمكن القول أن الاستثمار إذا ما حصل في العراق يمكن أن يجلب الاستقرار الأمني، أم على العكس من ذلك تماما يجب أن يكون هناك استقرار أمني من أجل استثمار؟
هذه المسألة جدا مهمة ودقيقة. يعني إذا رجعنا إلى مسألة مهمة، إلى موضوع أو إلى قاعدة ممكن نتكلم عنها، أنه ممكن أنه العمل الوضع الاقتصادي وازدهاره والتقدم بشكل سليم من الممكن أن يكون هناك استقرار أمني، وما لأنه ممكن تكون يعني فئة الشباب وغيرها اللي ممكن تكون أدوات للإرهاب أو غيرها اللي ممكن تستخدمها الإرهاب، أنه ممكن تكون منشغلة في عملية أنه البناء الاقتصادي أو العمل، وأنه ممكن تكون هناك إيجابية في الحياة. لكن مسألة إذا تكلمنا عن الاستثمارات الأجنبية، مو من مسؤوليتها أنه ممكن تكون هي عوامل أو تفرض عوامل استثمار أمني ببلد ممكن هي تذهب إليه. كانت هناك مقولة أنه تتكلم عن أنه المال أو المستثمر جمال. بالحقيقة يعني هذه المقولة أنا أختلف معها تماما، لأنه هناك كثير من تجارب المستثمرين في مكانات من العالم صعبة جدا وحرجة جدا وممكن حتى فيها قلق أمني، لكن هناك عوامل أخرى تكون ممكن إيجابية في عملية الاستثمارات، منها أولا الطاقة، معدلات الفساد اللي يعاني من أدها البيروقراطية السلبية، المنظومة المصرفية المتلكئة، هذه العوامل تكون طاردة يعني إذا ما كانت أكثر فاعلية في طرد الاستثمار أكثر من أنه الوضع الأمني. يعني كان ممكن للمستثمر الأجنبي يتعامل مع الوضع الأمني الآن اللي بيه نوع من التباين بالاستقرار بين منطقة ومنطقة، أنه ممكن يدخل ويتجرأ، لكن الحقيقة الدافع اللي ممكن يدفع أكثر أنه ممكن يبتعد اللي هي الفساد، البلطجة السياسية. يعني حتى مشكلة الطاقة هذه مشكلة كبيرة جدا لأي مستثمر، أنه ممكن ينشئ نوع من الاستثمار بالبلد. لا زالت الطاقة مشكلة، القوى العاملة المدربة أيضا مشكلة، منظومة المصرفية مشكلة كبيرة جدا. فبمعنى أنه هذه عوامل لا تقل خطورة عن الوضع الأمني لإيش البلد.
كيف ترون بالنسبة لاستهداف مقرات بعثات دبلوماسية أو حتى محافظة البصرة، أيضا شهدت في فترة ما أيضا أحداث أمنية طالت بعض الشركات العاملة هناك، يعني هل هنالك أجندة اقتصادية تمنع أي استثمارات في العراق مستقبلية؟
الساحة العراقية أصبحت يعني ملعب لكثير من اللاعبين. يعني لا تستغرب أنه ممكن في البصرة بعض من أطلق الصواريخ ممكن يكون حتى مو بارتباطات بمافيات يعني سياسية أو حتى إرهابية أو غيرها. ممكن زعل مجموعة من الشباب أنه ممكن يؤدي أو اضطرابهم باحثين على عمل ممكن يؤدي بهالشكل، هذا مو اتهام، لكن ما أقصده أنه الساحة العراقية أصبحت للأسف غير خاضعة لمنظومة أمنية صارمة أو منظومة استخباراتية صارمة أنه ممكن تتابع وتنهي هذا الملف اللي هو نتكلم عن الاستهدافات للشركات أو الممثلات الدبلوماسية. يعني منذ عام 2005 لحد الآن لم يوضع حد بهذه المسألة بشكل حازم، فبالتالي أصبحت لا زالت أنه الرؤية الكل ينظر لها بما فيها الهيئات الدبلوماسية العامة في العراق على أنه متسبب يرمى في ساحة المنظومة الأمنية أو من يقوم على المنظومة الأمنية في العراق. وكما ذكرت يعني بسؤالك كان نوع من الإجابة، أنه أصبحت كثير من التدخلات اللي هي ممكن تحاول تعمل اضطراب بداخل البلد يحول دون نهوض اقتصادي وصناعي. هناك بعض الأجندات السياسية بين أحزاب متصارعة على السلطة تحاول تفشل بعضها، وكثير من الأجندات للأسف لا زالت تتدخل في هذه المسألة. ونرجع إلى أنه مسألة الحزم، القوة وفرض قوة القانون وتطبيقه، وأيضا هناك يعني نحتاجها في هذه المرحلة بشكل يعني ضرورة كبيرة جدا.
سؤال أخير أستاذ علي، الموازنة العراقية لهذا العام 2020 كشفت أرقام أن حجم العجز فيها غير مسبوق وهائل، حيث تجاوز نصف قيمتها لأول مرة. هل الحكومة عازمة على سد العجز بالاقتراض، أم ممكن للاستثمار أيضا أن يقوم بدور الاقتراض ويسد عجز الموازنة؟
إذا تكلمنا تحديدا عن موازنة 2020 ومحاولة إقرارها، يعني المسألة فقدت قيمتها الاقتصادية، لأنه الكل يدرك أنه الموازنة بمعنى هي إعدادات تبدأ قبل بداية السنة المالية، وتكون ترسم المسارات للدولة أنه كيف تستثمر إيراداتها في بناء الاقتصادي أو غيرها. لكن عندما نتكلم أنه نحاول أنه نقر موازنة في الربع الأخير من 2020، بمعنى أنه كأنه إجراء روتيني فقط، ملأ فراغات ببعض الجداول لمسألة أنه ممكن ترحيلها ل 2021، وستشكل إرباك في موازنة 2021. أما إذا رجعنا أنه ممكن السد العجز من الاقتراض، فما سمح الحكومة بالاقتراض هو تقريبا 15 تريليون، وهي غير كافية لسد جزء من الرواتب لنهاية السنة. جزء آخر أنه إذا تكلمنا على الاستثمار، بمعنى أنه إحنا نتكلم إذا تكلمنا عن القطاع الخاص أو الاستثمار، فإحنا نتكلم عن رؤية بعيدة الأمد لا يمكن أن تكون هي الحل في مسألة سد العجز الحالي اللي الآن تجاوز تقريبا 80 مليار، ولا يمكن أنه سد هذا العجز بأي شكل من الأشكال، بمعنى أنه ما تبقى من السنة سيكون مشابه لما حصل في عام 2014 في مسألة أنه تكون سنة مالية بدون جدوى اقتصادية، بدون رؤية، بدون استراتيجية صحيحة في إدارة الدولة، وسنة أخرى تضيع من عمر العراق وبناء الاقتصادي بشكل سلبي للأسف.
نعم، المختص في إدارة مؤسسات الدولة في الأزمات علي الفريجي، تفضلتم وكنتم معنا عبر الهاتف من بغداد. شكرا جزيلا لكم أستاذ علي.
شكرا استضافتك.